بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض. خلصنا أحد ورجعنا من جبل أحد ورجعنا من جبل رماة ورجعنا معاكم هنا نكمل. احنا النهاردة حلقة النهاردة مكونة من قسمين، مش كلمة بقى، لا قسمين. القسم الأولاني بداية العشر الأواخر والاستعداد ليها، لازم نقول كلمة ومعنى مهم فيها. والقسم الثاني هو أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا احنا بنهاية غزوة أحد، خلصنا 3 سنين من الهجرة، فالسنة دي أو النهاردة آسف أحداث السنة الرابعة. تعالوا نبدأ إزاي؟ تعالوا نبدأ من الأول. الأول نبدأ بالقسم الأولاني. القسم الأولاني بيقول احنا في العشر الأواخر من رمضان. شفتوا يا جماعة الأيام فاتت إزاي؟ امبارح كنا بنقول يلا نبتدي رمضان، النهاردة بنقول هنبدأ آخر 10 أيام. أنا عايز أبتدي الكلام ده بشكل مختلف. ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى بيختار من عباده ويصطفي. يعني تعالى أنت لأ، اللي جنبك آه تعالى، وتعالى أنت ممكن اللي جنبها لأ. يصطفي ويختار، ولا يختار أحد ولا يصطفي أحد إلا لخصلة خير فيه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالقلوب وهو أعلم بالنفوس وهو أعلم بالكون، فهو يصطفي لأنه العليم سبحانه. ما تقولش ليه فاصطفى، واسمع مثلا وهو بيتكلم على الاصطفاء وهو بيقول لسيدنا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تحس أن الاصطفاء ده حاجة عظيمة جدا. اسمع وهو بيقول لمريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اسمع وهو بيقول لموسى وأنا اخترتك فاستمع. شوفوا الاختيار، الاصطفاء. اصطفى يا اخوانا من البشر الأنبياء، وبعدين رجع اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، وبعدين رجع اصطفى من أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين، وبعدين اصطفى له أصحابه، وبعدين اصطفى له أمته، وبعدين اصطفى أمته على باقي الأمم وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعدين اصطفى من أمته الشهداء وقال لهم ويتخذ منكم شهداء، مش أي حد بيموت، ورجع اصطفى من أمته أهل القرآن وسماهم أهل القرآن أهل الله وخصته. اصطفاء اصطفاء اصطفاء. واصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من البلاد مكة، واصطفى ومن الشهور اصطفى رمضان، واصطفى من الأيام أيام ذي الحجة، واصطفى من الليالي كل ده عشان أوصل لي، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فخلاها في العشر الأواخر من رمضان وخباها وسطيهم علشان يتجلى اسم الله الستار على الليلة دي، علشان اللي هيجتهد حينال الجائزة، فسماها ليلة القدر. والغريب انه اصطفى لها اللي يحضروها كل سنة. يا جماعة شوف اصطفاك قد ايه، انا وانت الناس اللي بيشوفونا دلوقتي من كل البشر من 6 مليار اصطفاك وطلعك مسلم، وما كانتش بشطرتك انما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين رجع اصطفاك من المسلمين فحبب إليك الإيمان في رمضان إنك تعبد وتقرب، وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان وفي ناس ماتت، وافتحوا صفحات الجرايد في ناس ماتت ليلة رمضان وياما ناس ماتت في شعبان، وبعدين رجع اصطفاك وعيشك 20 يوم من رمضان عشان يدخلك العشر الأواخر من رمضان عشان يقولك أنا اصطفيتك واصطفيتك واصطفيتك وبلغتك الليلة دي. اوعى تضيع الليلة دي عشان يكتمل الاصطفاء ويكتمل الاختيار. يا ترى انا كده حسستكوا الليله مهمه قد ايه، واحنا مكرمين قد ايه ان احنا نحضر النهارده ونسمع الليله دي. يا جماعه النهارده ليله وتريه، ليله 21 وفاضل 9 ايام، ودول اغلى ايام، والليله اسمها ليله القدر. عارفين اتسمت ليله القدر ليه؟ من قدرها، عظيمه القدر. يقول لك فلان قدره عظيم، فهي ليلة شرفها ومنزلتها وقدرها غالي 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 وعظيم جدا جدا جدا، لدرجة ان ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، مهما حاولتوا تتخيلوا قدرها ومنزلتها وعظمتها وثوابها وثوابها قدرتكم على التخيل أقل من قيمة ليلة القدر. عشان كده قام قايل لنا وما أدراك قدرة البشر على تخيل ثواب الليلة دي مش هتقدروا تتخيلوا. تخيل لما ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، تخيل هتاخد ثواب قد إيه؟ فوق اللي أنت هتتخيله. وما أدراك ما ليلة القدر. وقيل إنها اتسمت ليلة القدر مش بس عشان قدرها عظيم، ولكن علشان فيها تقدر أرزاق العباد، وفيها يقدر سعادة العباد أو شقاء العباد، ضلالهم أو هدايتهم، أحوالهم السنة الجاية. هتقولي هي مش مكتوبة عند الله في الأزل؟ مكتوبة عند الله في الأزل، لكن تسري في عالم الناس وتنزل إلى عالم الملائكة وتبدأ سريانها في العالم في هذه الليلة، وكأن صحائف الملائكة تجدد سنة كل سنة، فيكون فيها كل ما سيكون هذا العام، فهي ليلة تقدر فيها أرزاق العباد. تخيل يعني أنت هيكتب كل عملك وسعادتك وهديتك وعبادتك وانت بتصلي وانت بتتعبد او وانت غافل في العشر ايام الاخيرة من رمضان. فتخيل قيمة الليلة دي. وبعدين تخيل ربنا وهو بيقول تنزل الملائكة والروح فيها، كل دي سورة القدر يا اخوان. تنزل الملائكة، مش تنزل، تنزل يعني تفرق ايه؟ تنزل يعني كميات قليلة، لكن تنزل كأمطار السماء، حشود من الملائكة نزل، مهرجان احتفال السماء بليلة القدر. اشمعنى دي ليلة بداية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني دي اللي احنا بنقوله النهاردة ليلة القدر مرتبطة بالسيرة ارتباط شديد جدا. دي ليلة بداية القرآن، هو احتفال بإيه؟ احتفال بالقرآن، احتفال ببداية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يا جماعة، تنزلوا الملائكة، جموع وجموع، حشود وحشود، أعداد هائلة من الملائكة تنزل خصيصا في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح، وينزل جبريل يتفقد الرسالة اللي نزل بيها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة. أخبار الرسالة إيه؟ الرسالة اللي حملها هو 23 سنة كيف تسير في الأرض. فتخيل أي ليلة احنا بنتكلم عنها. وتخيل ربنا وهو بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه سلام؟ ليلة يسالم الله فيها عباده. متخيل لما ربنا يقول لكم عندي في هذه الليلة أن أسالمكم؟ طب وربنا لما يسالمنا يحصل إيه؟ يحصل عفو، ويحصل مغفرة، ويحصل عتق من النار، ويحصل إجابة دعاء، ويحصل رضا، ويحصل أن ينقلب حالك من مغضوب عليك إلى راضي عنك بعبادتك في هذه الليلة. ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام من الله، وسلام من الملائكة اللي نزل تدعو لك بالمغفرة والاستغفار، وسلام في الأرض لا للشحناء في هذه الليلة. سلام هي، والسلام فيها من ساعتين ثلاثة حتى مطلع الفجر، الليلة كلها. بحيث لو انت أدركت وقت من الليلة كأنك أدركت، عشان ما تقولش يا ترى هي الساعة كام، هي الليلة كلها من ساعة المغرب أو من ساعة العشاء لغاية صلاة الفجر. السلام والعفو وإجابة الدعاء مستمرة، عشان لو نمت لك ساعتين ثلاثة ما تقولش لا لا لا، ادركها في أي وقت. وكل ما خدت وقت أطول في إدراكها، وكل ما عبدت وقت أطول أنت تعرض نفسك للعفو والعتق والمغفرة. عشان لو تقولي طب كم ساعة، كل ما زودت كل ما السلام وكل ما الرحمة والعتق. شايف؟ طب ثوابها إيه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. خلي بالكوا احنا كل ده بنتكلم على الصورة، ما بنجيبش كلام من عندنا. ليلة القدر خير من ألف شهر، من 84 سنة عبادة. ألف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر البني آدم أو يمكن زيادة شوية. فلو عبدت ربنا في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة واقف بتصلي بين إيدين ربنا. دمعة العين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله. الدعاء في الليلة دي كأن تقبلت إيد الأم أو الأب في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بار بهما. أنت متخيل الليلة دي أنا عاملة إزاي؟ وفوق كل ده وما أدراك ما ليلة القدر، كل تصوره أقل الثواب أكبر. يعني كأني متخيل كفة حسناتنا وسيئاتنا، وآدي الحسنات وآدي السيئات، فتيجي ليلة القدر والأمور متوازنة، فتيجي ليلة القدر فتدركها وربنا يمن عليك إنك تجيبها، ففجأة كفة الحسنات تعظم وتعظم وتعظم، دمعة العين كأن بحر اتحط. 84 سنة عبادة، تخيل يحصل إيه في كفة الحسنات فجأة؟ فتعتق و ويتغفر لك وترحم. شايفين يا جماعة الثواب؟ فالثواب ثلاث حاجات: كنوز حسنات تتحط في كفة الميزان، وهي ليلة عتق من النار، تعتق ليلة عتق، التالتة ليلة إجابة الدعاء. فإيه رأيك في التلاتة دول؟ تدور عليهم وتبحث عنهم وتبذل جهدك فيهم ولا لأ؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في الليالي دي؟ الحديث يقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى العشر الأواخر أحيا الليل. طب هو النبي ما كانش بيصلي الليل بيصلي الليل، لكن أحيا الليل، خلاص ما عادش وقت للنوم، أحيا الليل وأيقظ أهله. يعني ما فيش حاجة اسمها الستات عندنا ما رأسنا حنام، قومي صلي يلا، كل البيت بيصلي. وأيقظ أهله، كان ممكن يسيبهم في بقية الأوقات يناموا، ما فيش، كله يتحرك. وأيقظ أهله، التالتة وإيه؟ وشد المئزر. عارفين الداخل حقل وبيشمر وبيربط الحزام على وسطه علشان بقى أهو النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر جاي من هنا. قال يعني طب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية السنة كان عامل إيه؟ طب في العشرين الأوائل كان عامل إيه؟ أكتر من كده يا جماعة بقى خلاص ما عادش في وقت للنوم، ما عادش في وقت، كله يشد على قد ما يقدر على آخر درجة ممكنة من العبادة من الطاعة. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه، يعني إيه؟ لم الفرشة، ما عدناش بقى حنام ونرحرح ساعات قليلة ننامها. طب والنساء؟ كله زي الرجال. طب والنساء اللي عندهم عذر او عندهم فتره نفاس او 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 حيض او الى اخره، لو انت بنيتك ان انت يا رب اشهد انا عايز اعبدك جدا جدا، تاخدي نفس الثواب بتاع الناس التانيين. وما كان الله ليضيع ايمانكم، بس نوصيكي بالدعاء وبالذكر، تكتري الدعاء قوي وتكتري الذكر قوي وتسمعي كلام الدين قوي علشان تفضلي فيها. أول ما تخلص على طول تقومي داخلة على العبادة. نتوصى بإيه يا جماعة ونتفق على إيه؟ من النهاردة هنشد في الدعاء قوي، خلاص بقى قيام ليل وتهجد وعباد، هنعبد على قد ما نقدر، لأن إحنا بنتكلم خلاص في العشر الأواخر. طيب لعل يكون وصلت الإحساس بالعشر الأواخر وندرك إحنا داخلين على إيه. الليلة دي ليلة وترية يا إخوانا. تعالوا ندخل وخلصنا القسم الأولاني، ندخل على ما بعد أحد. احنا فين دلوقتي؟ احنا في سنة 4. هو ايه اللي حصل؟ تعال نراجع كده بسرعة. اول سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الاول المرحلة المدنية هدفها ايه؟ تأسيس الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤسس وطن، بيأسس بلدنا صلى الله عليه وسلم. طيب اول سنتين هتعمل ايه يا رسول الله؟ اول سنتين النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربط المجتمع ويشبك المجتمع ويحل المشكلة الاجتماعية اللي حكينا عنها، ان المجتمع فيه مشاكل كتيرة وفيه طوائف كتير، فبيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الاولانيين. وشفنا ازاي ان النبي نجح، وان في سنتين بس اللي دول محتاجة تعمله في 50 و60 سنة خلصوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين. في اخر السنة الثانية جت غزوة بدر، احنا بنراجع الاحداث عشان نحفظها. خلصت غزوة بدر، انتعش المجتمع جدا وبقى في منتهى القوة والروح المعنوية عليت جدا جدا. جت سنة 3، جت غزوة أحد، حصل انكسار المسلمين. احنا النهاردة خلصت غزوة أحد، فاحنا النهاردة في نهاية سنة 3 أو قل داخلين على سنة 4. لكن خلوني أخد اللقطة وإحنا راجعين من غزوة أحد، راجعين عاملين إزاي؟ أولا هي هزيمة ولا مش هزيمة؟ أغلب كتاب السير لما تقرأ كتب السيرة تلاقي أغلب كتاب السير بيقولك لا مش هزيمة. وأنا الحقيقة مش عارف، هل بيقولوا مش هزيمة لأنها عسكريا الجيشين انفصلوا وما حصلش إن حد هزم حد فلو كده يبقى ماشي، ولا بيقولوا مش هزيمة علشان ما يصحش إن يتقال إن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم هزموا في أحد؟ فلو ديا أنا مش شايف إن في عيب إن هو يتقال إن حصل انكسار وحصل هزيمة. لو من عسكريا ما نقدرش نتكلم، كلام العسكريين يمشي هزيمة ولا مش هزيمة. لكن لو بتتكلموا من ناحية ما يصحش نقول كده، لا بالعكس. ليه؟ لأن التجربة بتاعت أحد دي تجربة للأمة ليوم القيامة. هتعصوا أمر ربنا، هتعصوا أمر رسولكم، سنن ربنا ماشية في الكون، ما بنحبيش حد، ما فيش حاجة. أصحنا أمة المسلمين ما ينفعش ننهزم، أصحنا أحفاد الصحابة ما ينفعش ننهزم، لا ما فيش، نحن أبناء الله وأحباؤه فما ينفعش حد يلمسنا. تخطئه تسقطه، حتى لو بنا النبي ويجرح النبي بسبب أخطائكم. درس قاسي، درس بيقول اتعلمي يا أمة ليوم القيامة، حتى لو نبيكم معاكم هتعصوا الأمر، هتخلفوا قوانين الكون، هتخلفوا قوانين النجاح، لان هم لما نزلوا من على الجبل بوظوا الخطه. هتخلفوا قوانين النجاح في الدنيا هتنهزموا. وحيسري هذا الكلام ليوم القيامه، وكويس انه يحصل في عهد نبيكم، وكويس انه يحصل ونبيكم مؤيد بالرساله ومؤيد بالوحي، عشان تعرفوا ان الموضوع ده ماشي ليوم القيامه. وانظروا على اخر 200 سنه وانتوا تصدقوا ان هو ماشي ليوم القيامه. هتتخلوا عن اسباب النصر، هتتخلوا عن طاعه ربنا، عن طاعه الرسول، عن النجاح في الدنيا، هتنهزموا وتفضلوا مهزومين حتى لو دعيتوا 200 سنه. لان مش بالدعاء لوحده، بالدعاء والعمل. ادعوا مفيش فايده، ونيجي كل رمضان ونقول ده احنا موتنا نفسنا في الدعاء وعيطنا يا رب انصرنا. عملتوا حاجه؟ ضحيتوا عشان الرساله؟ بذلتوا؟ لا يا رب. هتفضلوا كده، هتفضلوا كده. ده نبيكم كان موجود وحصل الانكسار. انا لا اجد اي عيب انها لو كانت هزيمه، ان احنا ما نخجلش ان نقول كلمه هزيمه. لكن تعالوا نحترم راي العسكريين، ونحترم راي كل اللي فات، ونقول ان انكسار الجيش نسميها انكسار، نسميها انكسار، لكن الدرس يكون واضح قدامنا. راجعين المسلمين، متخيلين الحاله النفسيه للمسلمين وهم راجعين؟ مات 70. شفتوا دموع النبي صلى الله عليه وسلم ساعه موت حمزه رضي الله عنه؟ النبي متاثر جدا. خلي بالكم في ناس من اللي راجعين الرماه ما ماتوش، بعضهم ال 40 اللي نزلوا موجودين وحاسين ان هم السبب. طب نفسيه النبي عامله ازاي ناحيتهم؟ طب احساسهم ايه بالخجل؟ عايزين الارض تشق وتبلعهم؟ طب المنافقين هيستقبلوهم ازاي في المدينه؟ انا عايزك تتخيل الشكل في المدينه، هيستقبلوهم ازاي؟ متخيل؟ وتنزل ايات سوره آل عمران بتتكلم المنافقين عمالين يقولوهم ايه؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. كلام بقى، كلام جارح، كلام يوجع وهم راجعين. طب اليهود في المدينه، بنو النضير وبنو قريظه بيبصوا للمسلمين ازاي؟ طب ما احنا كده ممكن نقطع الدستور اللي احنا اتفقنا عليه. طب القبائل العربيه المحيطه، خلي بالكم اثار احد خطيره جدا. احنا هنعاني النهارده الحلقه دي سنه 4، كل سنه 4 معاناه لاثار 40 واحد عصوا النبي. كان ربنا بيقول لنا الرد، رد معصيه الرسول ومعصيه ربنا، رد عدم اتخاذ اسباب النجاح هيكون قاسي سنه كامله. مش مساله ان احد مات 70 وبس، وان النبي انكسرت رباعيته واتجرح وشه وتعور وجه النبي وبس. انتوا هتعانوا لمده سنه بسبب عدم طاعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، سنه كامله، كل سنه النهارده. درس قاسي. سنن ربنا ماشيه في الكون ما بتحابيش حد. النبي صلى الله عليه وسلم شايف بقى الجيش وهو راجع، حسيته كده. طب بقيه القبائل بتقول ياه دي هيبه المسلمين اتهزت، طب احنا ليه عاملين تحالفات معاهم؟ مش انا قلت لكم ان النبي كان عامل تحالفات طول الطريق مع القبائل ان مالكيش دعوه بيني وبين قريش؟ والقبائل بدات تقبل كده. لا يا عم نرجع لقريش، قريش زعيمه العرب، ده هم بس كده بدر يعني كانت قريش مستهونه بيهم. لا لا لا، زعيمه العرب، انقض عهودك مع محمد. شايف 40 عملوا كده، حصل كده، فما بالكوا بملايين وعايزين الامه كانت تقوم؟ مستغربين ان حنا يبقى كده وفي ملايين اصلا لا طاعه الله ولا طاعه الرسول ولا الاخذ باسباب النجاح في الدنيا. طبعا اللي خد باسباب النجاح من غيرنا من الامم هو اللي يقود وهو اللي يكبر. حاجه منطقيه، نتيجه منطقيه، احد بتقول كده. فشايفين الوضع الخارجي والوضع الداخلي. الوضع الخارجي بيقول قريش ازدادت قوة وبدأت تقول طب ما نجيب معركة تانية نهزم فيها المسلمين. ده قريش بتفكر كده وهي راجعة لمكة. أبو سفيان عمال يفكر في الحكاية دي، إحنا ليه ما خلصناش أحد؟ إحنا ليه انفصل الجيشين وروحنا؟ ما كنا ندوس زيادة. وهو راجع بيفكر كده. يهود المدينة ومنافقين المدينة الفرصة مواتية، العرب حوالين المدينة هنخلف الوعود ونرجع لقريش ونغدر بمحمد. الصحابة إحباط نفسي شديد. طيب بص بقى، خلي بالكوا بالاضافه لكده في مشكله تانية. ايه هي؟ ان بدات تطلع مشكلات فكريه، يعني ايه؟ افكار جديده صعبه. زي ايه؟ بدا المنافقين يقولوا للمسلمين انتوا عارفين انتوا انهزمتوا ليه؟ عشان انتوا مش مؤهلين للشورى، ان يتخذ رايكم غلط. خلي بالكوا كلمه الشورى كانت جديده على العرب، يعني حاجه جديده ان احنا ناخد راي الناس وان الناس يبقى لها راي، دي كانت حاجه جديده. امال ايه النظام؟ قائد القبيله هو اللي بيقول والناس تسمع الكلام. فكل العرب متغاظين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل نظام جديد، نظام مش موجود في العالم. تخيلوا النبي قايل الكلام ده، اللي اوروبا بتتشدق الان بالديمقراطيه واخذ الاراء، النبي عمل كده وكانت غريبه على العالم من 1400 سنه. فقالوا لهم انتوا مشكلتكم ان انتوا غير مؤهلين، انتوا غير ناضجين ان يتسمع كلامكم، انتوا مالكوش راي، واحد بس اللي يتكلم، القائد بس اللي يتكلم وانتوا تسكتوا. فدي مشكلة فكرية. فالصحابة بدأوا يتلخبطوا، آه صحيح، ما هي الشورى هي كانت غلط، كان مفروض نسمع كلام النبي. وحاجة تانية، بدأ الصحابة يقولوا إيه، إحنا إزاي يبقى معنا النبي وما ننتصرش؟ وبدأت المنافقين يقولوا لهم إزاي هو رسول وتتكسر سنانه، إحنا ما سمعناش عن رسول حصل له كده في معركة قبل كده، يتقتل 70 وهو يتخبط، إزاي ده، إزاي يبقى رسول؟ فالصحابة متلخبطين. وبدأ الصحابة يقولوا فين الملائكة؟ ازاي طب ما الملائكه نزلت في بدر واحنا منتصرين، لما نيجي في احد واحنا مغلوبين ما تنزلش الملائكه؟ ليه ما نزلتش الملائكه؟ والنبي نفسيته هينزل بقى القران، سوره آل عمران دي عظيمه يا اخوانا، ينزل القران اول حاجه تنزل في سوره آل عمران وشاورهم في الامر. انك تاخد راي الناس ده مش اختيار، ده مبدا للاسلام، حتى لو النتيجه هزيمه مهما كانت النتائج، ما فيش واحد ينفرد بالراي، الناس لازم تقول رايها. يا جماعة ده قرآن، ده قرآن، قرآن بيقول اتهزمتوا وتفضلوا تاخدوا رأي الناس. فديا درس رهيب. الحاجة التانية، احنا انهزمنا ليه؟ تقوم نازلة الآية أولما أصابتكم مصيبة، ازاي ننهزم ومعنا الرسول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، انتوا كنتوا في بدر قتلتوهم أكتر، قلتم أن هذا، ازاي يحصل لنا كده؟ قل هو من عندي أنفسكم. شوفوا الوضوح، احنا مش هنحابي حد، في سنن للكون، غلطته هتجازه حتى لو معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو معك رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج عظيم يا اخوانا، منهج كله يعني اتزان. الحاجه الثالثه، اين الملائكه؟ يقوم تنزل الايه تقول وما جعلناه الا بشرى، نزول الملائكه مش الملائكه اللي بتنصر. وما جعلناه الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، ده تثبيت. وما النصر الا من عند الله، ربنا اللي بيجيب النصر لما يلاقي رجاله يستحقوا النصر. طب نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا آل عمران عماله تعالج افكار، وافكار مفيده لينا لغايه النهارده. لازم تاخدوا راي الناس، واحد، اتنين، الهامه جدا جدا جدا، ربنا مش هيحابي اللي هيترك سنن ربنا في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته متغيره على الصحابه، فتنزل الايه فبما رحمه من الله لنت لهم، لا ما تغيرش قلبك عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. شوفوا ربنا بيكلم النبي ازاي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اوعى تغير. طيب الصحابة اللي زعلانين واللي حاسين بإحباط هيعالجهم القرآن؟ القرآن بيعالج كل الناس، هيبدأ يعالج الصحابة لنفسيتهم. يا جماعة القرآن تعاملوا معاه كده، لما تقرأ القرآن في ضوء الأحداث اللي نزل فيها تبدأ تستفيد منه في حياتك أكتر. فيبدأ القرآن هيعالج الصحابة اللي عندهم إحباط، ولا تهنوا، معلش عارف اللي بيطبطب على حد، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح، لو كنتوا تعورتوا شوية فقد مس القوم قرح مثله، طب ما هم كمان اتبهدلوا، معلش. وتلك الايام نداولها بين الناس، هتنتصروا تاني. شوفوا المعالجه القرانيه للنفوس، ان تكونوا تالمون، اتوجعتوا، فانهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون، انتوا عايزين جنه. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رجع، انا متخيل حاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله، النبي عمال يفكر صلى الله عليه وسلم. عايزين نرفع الروح المعنويه، الروح المعنويه نزلت خالص للصحابه، عايزين نرفع الروح المعنويه، وعايزين نسترد الهيبه، وعايزين نكسر عند قريش انها عملت نصر، وعايزين نكسر عند قريش انها ممكن تفكر انها ترجع علينا تاني. طب هنعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ هتعمل الكلام ده كله ازاي يا رسول الله؟ ازاي نحقق الكلام ده؟ بص هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم في 24 ساعه. احنا النهارده روحنا من احد على فكره، وهو مروح من احد ما قدرش يوصل للمدينه على طول، فصلى العصر في مسجد اسمه مسجد المستراح. شوفوا من اسمه مش قادر، صلى الله عليه وسلم 57 سنه، 56 57، فمش قادر يوصل لغايه المدينه، يصلي هناك تعبان، صلى الله، والصحابه تعبانين، اجهدوا اجهاد شديد في المعركه، فصلى، والمسجد موجود لغايه دلوقتي اسمه مسجد المستراح، اهل المدينه قدامي بيهزوا دماغهم عارفينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المستراح ورجع. هنصحى الفجر هيفاجئ الصحابه بقرار. النبي علم ان قريش بتستريح ليلتين بعد ما مشيت على بعد 8 ميل، لان هي كمان ايه؟ تعبانه. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنغص عليهم ان هم شاعرين بالانتصار، وهرفع الروح المعنويه للمسلمين، وهسترد هيبه المسلمين في المنطقه في نفس اليوم. حاجه رد فعل سريع وقرار خاطف. ايه هتعمل ايه يا رسول الله؟ بعد ما يصلي الفجر يقوم واقف بين المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإني خارج الآن لملاقاة قريش، ولا يخرج معي إلا من خرج بالأمس. ليه؟ عشان لازم أرد لهم روحهم المعنوية، هم دول بس، ما حدش تاني يطلع. هو النبي عارف إن قريش مش هتحارب وهو مش هيحارب، بس لازم يبان قدام الدنيا كلها، لأن لو قعدنا في المدينة ونمنا على كده الروح المعنوية هتنهار، ومش ضامنين بكرة مين يهاجم المدينة. ده يمكن قريش اللي على بعد 8 ميل أبو سفيان يفكر ويرجع تاني، كله يطلع. صلى الله عليه وسلم طول عمره مبادر، عمر ما النبي رد فعل أبدا. ودي مشكلة أمتنا، إن إحنا بقالنا سنين طويلة في رد الفعل، إحنا في ردود الأفعال، فدايما الفاعل هو المنتصر لأنه هو اللي بيقلب لك خطتك، لكن المبادر حتى لو أضعف يكسب لأنه بيربك اللي قدامه فيخلي التاني في رد الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مبادر، فيطلع الجيش هو هو، محدش قال له لا مش طالع يا رسول الله. اتعلموا بقى الطاعة من الرماة، محدش قال له لا يا رسول الله. طب والجرحى يتشالوا ويطلعوا. انت متخيل؟ دي مش قسوة، ده رد اعتبار من نبي عظيم خبير بنفوس الناس وعارف العرب هتسمع ازاي. تخيل جيش ناس شايلة بعضها وطلع. شايف التضحية تضل والتضحية؟ شايف العطاء تضل والعطاء؟ شايف الجرحى اللي مقالوش بقى كفاية بقى كده يا رسول الله؟ في 70 ميت واهاليهم موجودين في المدينة، محدش راح قال له يا رسول الله موت عيالنا كفاية بقى كده. لا، اصل الرسالة غالية يا اخوانا. خلي بالكوا يا اخوانا، كل الحروب دي وكل المشاكل اللي احنا داخلين فيها عشان كلمة واحدة، خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش أدي رسالتي. انا مش عايز احارب، انا اول كلمة قلتها السلام، انا مش نبي الحرب، انا نبي المرحمة، انا نبي الرحمة، لكن لازم ابلغ رسالتي. ان شاء الله تتقطع رقبتي هبلغها، ولو ادى الامر انك هتقفوا قدامها لدرجه ان انا اضطر ان انا احارب هحارب، بس خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ان انا اكلم الناس. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم كل بقى اللي احنا فيه ده يا جماعه وكل اللي هيحصل سنه 4 عشان كلمه الرساله. ناس ضحت عشان كلمه الرساله، الناس اللي بتسمعني مستعد تضحي عشان الرساله؟ هي كده الرساله، ما فيش حاجه من غير ثمن يا اخوانا. عايز تاخد حاجة غالية لازم تدفع التمن، مش عايز تدفع التمن خلينا متخلفين على طول. طول ما احنا طول ما لقمة العيش أغلى من الرسالة، طول ما الروح أغلى من الرسالة، طول ما نقطة الدم أغلى من الرسالة، يبقى ما فيش فايدة. طول ما عاطفتنا تجاه ديننا، طول ما عاطفتنا تجاه الإسلام، طول ما عاطفتنا تجاه إصلاح الأرض أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا وعايزين نخففهم ونجيب لهم من يشفيهم ونجيب لهم الدكتور، لو عاطفتنا تجاه الرسالة أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا، يبقى مفيش فايدة. لازم العاطفة تجاه الرسالة والاستعداد لحمل الرسالة تكون أعظم. ناس كتير بتتصل بيا كل يوم تقول لي أنا بسمع الحلقات، ببقى في آخر الحلقة عايز أكسر الدنيا، أعمل إيه؟ ما تسألنيش أعمل إيه، إنما ابدأ اتحرك وفكر، وحنلتقي في الطريق وحنعمل نهضة سوا، بس تفكر انت وتتحرك انت، وما تستناش تحط ايدك وتقول ما هو وتبرد بعد رمضان تقول ما هو ما حدش طلب. انت اشتغل وفكر انا اقدر افيد الرسالة دي ازاي. كل ده عشان الرسالة يا رسول الله، كل ده. هيطلع الجيش حمراء الاسد على بعد 8 ميل، هيوصلوا لحمراء الاسد، هتفاجأ قريش، يا نهار ابيض هو مش اتغلبوا؟ ايه اللي نطلعهم؟ ما بنزهقش ابدا، مصرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع روح المعنوية، بيقول للعرب من حواليه احنا لسه بقوتنا، بيقول لقريش اوعي تفكري تهاجمي المدينة، انا اللي طلع لكم. صلى الله، شايف الرؤية والتفكير؟ يوصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الاسد، اول ما يوصل حمراء الاسد ابو سفيان يتهز، فيعمل ايه؟ يقول نبعت واحد من عندنا يخوفه. فيبعت واحد من قريش يقول يا محمد ما الذي جاء بك؟ قريش قد لبست جلود النمور، يستعدون لقتالكم، حيكسروكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعد ما قلت أمام الناس، قول قدام الصحابة. فيعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمعه يبص النبي، بص النبي هيعمل إيه، ويبص لهم ويقول قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيصرخ الجيش حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل جيش عمال يردد بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل، انت متخيل الروح بتعمل ايه؟ وتخيل الراجل هيبعت لابو سفيان رسالة بتقول ايه؟ ده ابو سفيان هيموت في جلده من طريقة حسبنا الله ونعم. وينزل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. بتوصف الآية بتوصف اللي حصل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حد يصدق ان دول اللي مهزومين امبارح؟ فيوصل الراجل لابو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النفسية عند النبي عالية جدا، استخدامه ليها عالي جدا، فيجيب واحد من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة مشركة، لكن الراجل ده مسلم والنبي قايل له اكتم ايمانك. النبي عنده ادوات كتيره بيتحرك بيها، ما بيكشفش كل الورق اللي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الراجل الدون اللي مخبي ايمانه اسمه معبد ابن ابي معبد، ويقول له يا معبد روح لابو سفيان وخوفه. هو مش كفايه الراجل النبي اللي راجع، فيروح معبد لابو سفيان يقول له يا ابا سفيان ان القوم على النبي، هو طبعا عامل نفسه مش مسلم، ان القوم يتحرقون من الحرقه، يتحرقون عليكم تحرقا وقد جمعوا لكم اضعاف ما جاءوكم به الامس. فقال ابو سفيان والله ما ارى الا ان نرتحل يلا. قام واخد جيشه، ولو كان دخل المعركه يمكن كان كسب، لان هم اضعاف مضاعفه، لكن النبي بالحرب النفسيه ومن هو مبادر فاربك، شوف المبادر اربك تفكير قريش، وهو عارف ان هو هيربكهم وهو مش عايز حرب لان لسه مش جاهزين. ابو سفيان خد جيشه، ودي كانت موقعة حمراء الاسد، تاني يوم احد. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة، لكن ما خبيش عليكم الموضوع ما يتحلش بس كده، الموضوع لسه صعب. احد اكبر بكتير من حمراء الاسد. صحيح النبي عالج جزئيا ان ما حدش هيهاجم المدينة فورا، لكن المكائد بتعد، ويبدأ واحد اسمه خالد بن سفيان. خالد بن سفيان يجمع قبائل في شمال المدينة ويبدأ يحرضهم، ما تيجوا نغزو المدينة وناخد خيرها ونطرد محمد ونبقى احنا زعماء العرب ونواجه قريش وننتصر. خالد بن سفيان شديد الكفر كأنه شيطان، ويبدأ خالد بن سفيان يجمع الجموع ويجهز الجيش هيهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في أي معارك جانبية غير مع قريش، هو عينه على إيه؟ على مكة. هو أصلا الهدف مكة، ده احنا غيرنا القبلة والقبلة بقت اتجاه مكة، مكة هي الموضوع. لو مكة سابتني بين الناس، لو مكة أسلمت العرب، ده هي دي قضية العرب، فما تدخلنيش في معارك جانبية. يا جماعة أحيانا تبقى أنت عندك معركة كبيرة ويجي موظف صغير في الشغل يعمل معك مشكلة، وأنت عندك هدف كبير عايز تروح له، اوعى تخش في معارك جانبية. واحد يشتمك في صحابة، اوعى تخش في معارك جانبية، خليك في الهدف اللي أنت رايح له، ركز على الهدف اللي أنت رايح له. فخالد بن سفيان هيستنفذ قوة المسلمين، وجمع الجيش والجيش جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايب واحد من الصحابة عبد الله بن أنيس، يقول له يا عبد الله الجيش ده جاي حاربنا، توصل لغاية الجيش وتخش في وسط الجيش وتوصل لخالد بن سفيان تقتله وترجع لي. فتخيل بقى عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس ده، فيقول له ايه؟ بص عشان تعرف قد ايه المهمة صعبة، يقول له صفه لي يا رسول الله، لا خالد بن سفيان ده شكله ايه؟ يعني تخيل هيروح يموت واحد وهو ما يعرفش شكله. فقال صفه لي يا رسول الله، قال اذا رأيته تذكرت الشيطان. قال اهذه امر يا رسول الله ما معقولة؟ قال اذا رأيته تذكرت الشيطان وستجد لنفسك قشعريرة من شكله. يقول فخرجت. يا جماعة راجل قوي يعني. يقول فخرجت حتى وصلت فإذا بالجيش قد تحرك وتجهز، فخافت نفسي. ودخلت تخش جوه جيش تقدر قاد الجيش عشان توقف المعركة، عشان تمحو ان المعركة تبدأ، عشان ما تستنفذش طاقة المسلمين وانت واحد لوحدك. عبد الله بن أنيس كم سنة؟ 27 سنة. فدخل عبد الله بن أنيس يقول فوقفت بين الناس ثم تقدمت أحمسهم وأقول في النبي ما أقول، بقى أقول اللي أنا عايزه، بخبط زي ما أنا عايز، كأني أشدهم تحركا وغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه وهو رايح؟ قال يا رسول الله إذن لي أن أقول، أنا هلخبط الدنيا. قال قل ما شئت. فراح عبد الله بن أنيس حتى أعجب به خالد بن سفيان، يقول والله قبل أن يدلوني عليه نظرت في وجهه فقلت صدقت يا رسول الله، عرفته، بصيت في وشه عرفته. فجئت إليه وكنت بجواره، فقال لي من الرجل؟ فقال لي من الرجل؟ فلو قال له نسبه أو من قبيلة كذا تبقى مشكلة، هيعرفه هيكشفه هيجيب الباسبور اللي هو الأنساب بتاعة العرب. فقلت له رجل يحمل من الكراهية لمحمد أشد مما تحمل. ففرح بي، تعبان يعني، ما قالوش طب وريني ومش وريني، لا كده جدع. في ناس بتتاخد بالحماسة. يقول حتى قبلني حارسا له، فكنت أصلي برأسي حتى لا أكشف. راجل كده بصلي بعناية، أنا بقى ويروح يقول لي أصلا وحشاني الصلاة، يقوم داخل مصلي. طب يا حبيبي تعال مصحصح كده. سيدنا عبد الله بن أنيس يقول: حتى تمكنت منه فقتلته في خيمته، فصرخت النساء لما سمعوا صوته، فخرجت فاختبأت 3 ليالي في الجبال لا أكل إلا ورق الشجر. يعني النبي برضو عارف هو بيبعت مين. يا شباب ده احنا مش بنقول لكم كده، ده احنا بنقول لكم صلوا الفجر، ده احنا بنقول لكم انجحوا في كليتكم، ده احنا بنقول لكم عايزين اختراعات جديدة للمسلمين، ده احنا بنقول لكم. يعني شايف عبد الله بن أنيس يقول: واختبأت واختبأت حتى اقتربت وعدت إلى المدينة سليما الحمد لله، وتفرق الجيش، لأنه هو اللي كان جمعهم. شوف أولا نشوف خطة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو بيجيب حاجة جيش جاي يحاربنا، مين يفكر طب ما تروح تخلص الجيش من هناك قبل ما يجي. تاني حاجة بص عبد الله بن أنيس ومجدعته، فرجع عبد الله بن أنيس فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي من بعيد قلقا: اللي حصل؟ فقال لي النبي: أفلح الوجه؟ الوجه جاي بخير؟ فقلت: نعم يا رسول الله، فعلتها يا رسول الله. فقال: الله أكبر، تعالى يا عبد الله. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سأكافئك. فقلت: بما يا رسول الله؟ أيوه كافئني. فقال: انتظرني حتى آتيك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، عارفين أنتم القصة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وأعطاني عصاه، عصايا مش عصيته كمان، عصا كده، وقال: خذ هذه يا عبد الله. فقلت: أهذه المكافأة يا رسول الله؟ بعد كل اللي أنا عملته ده وتديني عصايا وتقول لي هي دي المكافأة؟ فقال النبي: خذ هذه يا عبد الله، ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة. يقول عبد الله بن أنيس: والله ما فرحت بشيء كفرحتي بهذه العصا. الجنة غالية يا أخوان، الجنة غالية أوي 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 أوي. ويا بخته اللي يطمئن في الدنيا ان هو رايح جنه، ومش هنطمئن الا باعمالنا يا اخوانا وبجهدنا لديننا، مش بصلاتنا وصومنا وبس. يقول عبد الله: فوالله ما تغادر يدي العصا، ولا اخرج من بيتي واتركها، وانها في يدي، فاذا نمت وبت في فراشي اخذها في صدري. الجنة أخونا غالية قوي. شوف النبي ازاي ربطه بالجنة على طول. ولقد أمرت أن تدفن معي في قبري، تتحط معايا في القبر، حتى إذا قامت القيامة وخرجت من مقامي من قبري أأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له: العصا يا رسول الله أدخلني الجنة، آدي العصاية بتاعتك يا رسول الله، تفضل دخلني بقى الجنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يربط بني آدم بالجنة بعصايا. شفتوا؟ لكن لسه يا جماعه، لسه الازمات سنه 4 كتيره قوي. احنا كل ده سنه 4، الازمات كتيره حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الازمات كتيره؟ لسه في ناس بتتربص. يحصل ايه؟ يجي قبيله من قبائل من القبائل المحيطه بالمدينه ويروحوا للنبي ويقولوا له: احنا عايزين نتعلم الاسلام، احنا عايزين نتعلم القران، ما تبعت لنا ناس يعلمونا. فيبعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم